بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع المحاضرة 14 مكرر، يعني النصف الثاني من المحاضرة في مادة الفرق الإسلامية، وفرقة الجهمية أو الجبرية. يتوقع منك ومنك أيها الدارس والدارسة بعد دراستك لهذه الوحدة أن تكون ملما بما يلي: ما معنى الجبرية؟ أصولها العقدية؟ مبادئ الجبرية؟ الرد على أهم مبادئها؟ أصناف الجبرية؟ فرق الجبرية؟ أعلام المذهب الجبري؟ فنقول وبالله التوفيق: الجبرية، أولا معنى الجبرية، الجبرية ضد الاختيار، وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. والجبرية فرقة من الفرق المنسوبة إلى الإسلام، وقد نسبت إلى الجبر، فقيل جبرية بسبب ما ذهبت إليه من آراء وما اعتنقته من عقائد. وفرقة الجبرية تدين بعقائد كثيرة ولها بدع وضلالات وفيرة، ولكنها نسبت إلى الجبر، وهو قولها إن العبد مجبر في فعله، ليس له حرية ولا إرادة ولا اختيار ولا قدرة له على فعل ما، وأن الله تعالى هو فاعل أفعال العباد. يعني عكس القدرية الذين هم المعتزلة. فنسب لهذه المقالة لأنها أشنع ما ذهبوا إليه، ولأن الضلال والزيغ فيها أوضح، ولأن المذاهب في أفعال العباد لها شهرتها وصيتها. ثانيا، أصولها العقدية. القول بالجبر ليس وليد هذه الفرقة الضالة، وليست هي أول من ضل به أو ضل فيه، فإن القول بالجبر اشتهر عن بعض أصحاب الديانات السابقة من اليهود والنصارى، حتى إن أول القائلين به في الإسلام وهو الجعد بن درهم قد تلقى هذه المقالة عن يهودي بالشام، فاعتنقها ثم نشرها بين الناس بالبصرة، وقد سمعها عنه الجهم ابن صفوان فصار من أكبر دعاتها، فاليهود قالوا بها والنصارى كذلك، وكذلك قال بها المشركون على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد حكى القرآن الكريم مقالتهم هذه في أكثر من موضع من الكتاب العزيز. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فالمشركون يشركون بالله سبحانه ويحلون ويحرمون كما يشتهون، ثم يحتجون بالقدر زاعمين أنهم مجبرون على ما يفعلون من إثم وشرك، وأن ما يفعلونه إنما هو مشيئة الله تعالى فيه. فالقول بالجبرية قال به أهل الأديان السابقة، وكذلك قال به المشركون، ثم انتقل إلى البيئة الإسلامية. ولم يكن الجعد بن درهم أول القائلين به في الإسلام، فقد سبق الجعد إلى القول بالجبر بعض الناس، على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، ولكن اعتبرنا الجعد بن درهم أول القائلين بالجبر من حيث إنه أول من نظم القول به ومهد له ودعا إليه، ومن ثم جعل منه مذهبا له مبادئه وله أتباعه. ونحن لا نعتبر كل مقالة يقول بها فرد مذهبا أو نعد ذلك الفرد أو نعد ذلك الفرد الذي قال بها فرقة من الفرق إلا إذا كانت تلك المقالة لها دعاة وللدعاة أتباع. وقد صنع أصحاب تلك المقالة لمقالتهم تلك قواعد ومبادئ تميز عما سواهم وتميز ما ذهبوا إليه عما ذهب إليه الآخرون، حينئذ تكون مقالتهم مذهبا ويكون القائلون بها فرقة. لذلك فنحن قد سمعنا القول بالجبر من بعض أفراد ولم نعد ذلك مذهبا. ولعله أريد بالحكاية التي قالها هذا اللص عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لماذا أنت تسرق؟ قال كتب الله عز وجل علي ذلك. فقال عمر اجلد اقطعوا يده لحد السرقة واجلدوه لافترائه على الله عز وجل. إذن هذا يعني مثال أو فرد أو كذا، غير لما تكون فرقة وقواعد ومذهب. إذن هذه الفرقة كانت بدايتها على رجل يسمى الجعد بن درهم، أخذ هذه المقالة الضالة وتتلمذ فيها على يد يهودي اسمه طالوت بن الأعصم أو ابن أعصم، ثم نشر الجعد هذه المقالة في البصرة حيث اتبعه فيها أناس، ثم جاءه تلميذه الأشهر الجهم بن صفوان فأخذ المذهب عن الجعد وزاد فيه أمورا سنذكرها إن شاء الله تعالى في المبادئ. وقد اجتهد هذان الشقيان في نشر المذهب الضال حتى قتلهم ولاة المسلمين حدا. مبادئ الجبرية، للجبرية مبادئ كثيرة سنشير فيما يلي إلى أهمها. أولا أهم هذه المبادئ وأشهرها عند القوم وأجمعها لطوائف المذهب إنما هو مبدأهم الخاص بأفعال العباد، وأن العباد في أفعالهم مجبرون، وكل ما يصدر عنهم إنما يصدر عنهم اضطرارا، فليس لهم إرادة أو قدرة أو اختيار. فهو كما يقولون كالريشة المعلقة في الهواء يسيرها الهواء حيث يشاء، فكذلك العبد هو في يد القدر يسيره حيث يشاء. فجميع أفعال العباد اضطرارية، والله تعالى أوجد الفعل في العباد كما أوجده في الجمادات والنباتات، أو نقول كما أوجده في الجمادات والنبات. وإذا نسبت الأفعال للعبد فإنما تنسب إليه مجازا باعتبار المحل ولا تنسب إليه حقيقة، كما تنسب الأفعال إلى النبات والجمادات. فقولنا صلى فلان وصام أو قتل وزنى مثل قولنا نبت الزرع وأثمرت الشجرة وسقط الحجر، كلها إسنادات مجازية من باب إسناد الشيء إلى محله. وقالوا إن التكليف جبر والحساب جبر والثواب جبر والعقاب جبر، والعبد لا صلة له بهذه كلها سوى أنه محل لها والفاعل والمريد هو الله سبحانه عما يقولون. وقد صور شاعرهم تكليف الله تعالى للعبد وهو مجبر لا اختيار له بقوله ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. يقول الشهرستاني مصورا مذهب القوم ومنها قوله يعني الجهم بن صفوان شيخ الجبرية في القدرة الحادثة إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليه الأفعال مجازا كما تنسب إلى الجمادات، كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وطلعت الشمس وغربت وتغيمت السماء وامطرت واهتزت الأرض وانبتت إلى غير ذلك. والثواب والعقاب جبر، كما أن الأفعال كلها جبر. قال: وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جبرا، غير أن الإمام الأشعري يقول إن الجهم يرى أن الله خلق للإنسان قوة كان بها الفعل، وخلق له إرادة للفعل واختيارا له منفردا بذلك، كما خلق له طولا كان به طويلا، ولونا كان به متلونا، وهو بهذا يقرب من مذهب المعتزلة. ثانيا، القول بأن القرآن حادث مخلوق كما زعمت المعتزلة ذلك أيضا. ثالثا، نفي الصفات الأزلية عن الله سبحانه وتعالى مشابهين المعتزلة في ذلك أيضا. رابعا، لا يصفون الباري تعالى بصفة يوصف بها الخلق، لأن ذلك يقتضي تشبيه الله تعالى بالمخلوقين، ولذلك نفوا وصف الله تعالى بأنه حي عليم سميع بصير غني حكيم رحيم. نفوا هذه الصفات عن الله تعالى وما يمثلها مما يوصف به الخلق، فهم يثبتون لله تعالى الصفات بشرطين: واحد، ألا تكون أزلية، ومن ثم فهم يصفون الله تعالى بالصفات الحادثة. الثاني، ألا تكون من جنس ما يوصف به العباد، فالعباد يوصفون بأنهم أحياء علماء يسمعون ويبصرون، هذه الصفات لا يجوز وصف الله تعالى بها عند الجبرية، لأن فيها تشبيها لله سبحانه وتعالى بالمخلوقين. ويرى أن جهم بن صفوان كان يخرج بأتباعه فيقف بهم على المسجد ذو مينة ويقول لهم: انظروا أرحم الراحمين يفعل هذا، انظروا أرحم الراحمين يفعل هذا، ينكر رحمة الله تعالى كما هو إنكار لحكمته سبحانه. خامسا، نفي رؤية المؤمنين ربه سبحانه في الآخرة. سادسا، أن حركات أهل الخلدين الجنة والنار تنقطع، وأن الجنة والنار تفنيان بعد أن يتنعم أهل الجنة ويتعذب أهل النار المدة التي قدرها الله تعالى. وقد استدلوا على فناء الجنة والنار وفناء النعيم والجحيم بقوله تعالى في أهل الجنة والنار: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فقد حمل الخلود في الآية الكريمة على المبالغة والتأكيد أو على طول المدة، واستشهدوا على فناء الخلدين بأن الآية التي معنا اشتملت على شرط ما دامت السماوات والأرض، واشتملت على استثناء إلا ما شاء ربك، والخلود الدائم الذي لا ينقطع لا شرط فيه ولا استثناء. ويستدل على ذلك بأنه تعالى حيث كان أولا ولا شيء معه، فيجب أن يكون آخرا ولا شيء معه. سابعا، أن الإيمان يتحقق بمجرد المعرفة حتى ولو لم يقر اللسان أو جحد اللسان، فمن عرف بقلبه فهو مؤمن حتى لو أنكر وكفر بلسانه. وعلى هذا يلزم القول بأن كفار مكة مؤمنون، لأنهم يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه، ولكنهم يكذبون بألسنتهم عنادا واستكبارا. قال الله تعالى فيهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويقول سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالقرآن أخبر أن المشركين كانوا يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يكذبونه بألسنتهم. وحسب المبادئ الجبرية فهؤلاء المشركون مؤمنون، لأنهم حصلوا المعرفة وجحدوا بألسنتهم، وهذه مخالفة منهم لصريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة. والإيمان في نظرهم لا يتبعض، بمعنى أنه لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل، ولا يتفاضل الناس فيه. ثامنا، أن المعرفة تجب بالعقل قبل ورود السمع، إذ أن العقل يمكنه معرفة الخير والشر ويدركهما، ويمكنه أن يصل إلى معرفة ما وراء الطبيعة والبعث. تاسعا، يذكر جهم أن يكون الله ينكر جهم أن يكون الله تعالى على عرش، أو أن له كرسيا، أو أن يكون في السماء دون الأرض، بل الله في نظره في كل مكان. عاشرا، ينسب إلى جهم إنكاره أو تأويله للميزان والصراط وملك الموت وعذاب القبر ومنكر ونكير والشفاعة، ينكر ما اقتصر وروده على الحديث ويؤول ما ورد ذكره في القرآن الكريم. ولكن هذا المذهب لم يستمر طويلا، بل كتب الله له الفناء والانتهاء، وذلك لأنه مذهب لا يسير مع العقل ولا يتفق مع الوارد في النقل، فهو لم يتمسك بالنصوص الشرعية فيسلم بما ورد فيها من صفات الله تعالى، وإنما نفاها خوفا من مشابهة الله لخلقه، ونفى كثيرا مما ورد في أحوال الآخرة من الصراط والميزان والشفاعة وغيرها لمخالفتها للعقل في نظره، ولم يساير العقل ولم يمش على مقتضاه، فيثبت حرية العبد واختياره في تصرفاته حتى يمكن محاسبته ومجازاته على أفعاله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإنما يذهب إلى أن العبد مجبور على الفعل وغير مختار فيه، فكيف يحاسبه الله تعالى على فعله؟ ولما كان هذا المذهب مضطربا في آرائه وقواعده، فلم يساير العقل ولم يوافق على ما جاء به النقل، كتب له الفناء وعدم الاستمرار. وكان لهذا المذهب أثر واضح في مذهب المعتزلة في نفي الصفات وخلق القرآن. تعقيب ورأي. أقول ليس الأمر كما قال الشيخ بفناء هذا المذهب أو انتهائه، لا، بل عدم فناء هذا المذهب، لأن هناك آثار متبقية لهذا المذهب في كثير من المبادئ والآراء التي تبناها، ومن ذلك وجود فكرة الجبر عند كثير من الناس يبررون بها أخطاءهم وتقصيرهم، ويقولون قضاء وقدر، أو المكتوب على الجبين لابد أن تراه العين، أو حتى يريد الله تعالى الهداية لنا، وما أشبه ذلك. وضلال كثير من الناس في مفهوم الصفات أو تعطيلها على نحو ما ذهبت إليه الجبرية والمعتزلة، والزعم بأن الله تعالى في كل مكان، عقيدة العامة والصوفية والسائر الضلال، ونفي استواء الله تعالى على عرشه، ونفي العلو عنه سبحانه وتعالى، ووجود طبقة مثقفة تقدم العقل على النص وتؤول في كتاب الله تعالى وتنكر السنة، فمنهم من أنكر الشفاعة ومن أنكر عذاب القبر، ومن تأول الميزان والصراط على نحو ما ذهبت إليه الجبرية ومن نحى نحوها، فالقول بأن هذه الفرقة انتهت قول فيه نظر. رابعا، الرد على ما ذهب إليه الجبرية. للجبرية أدلة يستدلون بها على صحة مبادئهم التي قالوا بها، ونبدأ بأدلتهم في العقيدة، بأدلتهم على عقيدتهم في أفعال العباد، وأن العباد مجبرون في أفعالهم، ولهم على هذا المبدأ أدلة نقلية وأدلة عقلية. أما الأدلة النقلية فقد استدلوا بالآيات الدالة على عموم الخلق، ومنها قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وبالآيات الدالة على إثبات الإرادة والاختيار لله تعالى، ونفي ذلك عن العباد، ومن ذلك قول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقوله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. واستدلوا كذلك بالآيات التي تسند الهداية والإضلال إلى الله سبحانه، ومنها قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وأما الأدلة العقلية فلا نكاد نجد لهم دليلا يستحق الذكر، وأشهر دليل لديهم قولهم إن فعل العبد إما أن يكون مقدورا لله وحده، أو للعبد وحده، أو لله وللعبد، أو لا لله ولا للعبد،
والرابع باطل لاستحالة وجود فعل بلا فاعل، والثالث باطل لما يلزم عليه من اجتماع قدرتين على مقدور واحد أو فاعلين على مفعول واحد وهو محال، والثاني باطل لتضافر النقل والعقل على أن المؤثر في جميع الأشياء هو الله سبحانه، وهو باطل أيضا لما يترتب عليه من إخراج بعض الأشياء عن قدرة الله تعالى، مع أن الله تعالى على كل شيء قدير. وإذا بطل الرابع والثالث والثاني فلم يبق إلا الأول، فيثبت أن الفاعل لأفعال العباد هو الله سبحانه، وليس للعباد فيها قليل ولا كثير. وبهذا يثبت أنه ليس للعبد تأثير في فعل ما، فيكون مضطرا في جميع أفعاله. نقول في تقويم هذا المذهب: ما من شك في أن هذا المذهب فاسد، وفساده ظاهر لا يحتاج إلى بيان، لأنه ينقض الدين من قواعده ويقوض الأخلاق ويزري بالسلوك والآداب، ونحن نشير إلى جملة من ضلالاته. واحد، فالمذهب يؤدي إلى أنه لا معنى للتكليف وإرسال الرسل والجزاء مثوبة وعقوبة، فكل ذلك لا فائدة منه ولا حكمة وراءه، وبناء على المذهب يكون التكليف عبثا، وكذلك إرسال الرسل وإنزال الكتب والتشريعات ثم البعث والحساب. كل هذه الأمور الجوهرية في الدين، أو هي الدين في جملته وتفصيله، يقرر المذهب أنها عبث لا حكمة وراءها ولا فائدة فيها ولا معنى لها. والمذهب بهذا مكذب بالقرآن والسنة، معارض لإجماع الأمة، فالقرآن والسنة وإجماع الأمة كلها تقرر أن الدين حق، وأن الله تعالى حكيم في كل أفعاله، لا يفعل شيئا عبثا ولا لهوا، ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الثاني، اتفاق العقلاء بداهة على أن أفعال الإنسان تنقسم إلى أفعال اضطرارية وأخرى اختيارية، وهذا ما يحسه ويشعر به كل إنسان من أنه في أفعاله الاختيارية يستطيع أن يفعل الشيء أو يتركه، فالقدرة على الفعل والترك دليل الاختيار وحرية الإرادة. ثلاثة، ما هو مقرر لدى جميع العقلاء من أن هناك فرقا بين أفعال الإنسان الاختيارية وأفعال البهائم والنباتات وكذا الجمادات. أربعة، القرآن الكريم والسنة النبوية يقرران حرية الإنسان في كل أفعاله الاختيارية، وبالذات في قضايا الأفعال التي تمس الدين ويكون عليها الجزاء مثوبة أو عقوبة. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ويقول سبحانه وتعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما نفيهم الصفات الأزلية عن الله تعالى أو كل صفة يوصف بها الخلق، وقولهم وقولهم بخلق القرآن ونفي رؤية المؤمنين ربه سبحانه في الآخرة، فقد سبق الرد على ذلك عند الكلام عن المعتزلة. وكذلك قولهم بأن المعرفة تجب بالعقل قبل ورود السمع. وأما الزعم بأن حركات أهل الخلدين تنقطع وأن الجنة والنار تفنيان، فهذا أمر مردود ومرفوض، لأن الجنة والنار خالدتان وباقيتان بإبقاء الله تعالى لهما. وكل ما ورد في القرآن والسنة يدل على ذلك، كما يدل على خلود أهلهما فيهما أبدا، فأهل الجنة خالدون فيها أبدا كما دل على ذلك القرآن، وأهل النار باستثناء عصاة المؤمنين الذين يخرجون من النار بما بقي معهم من إيمان كما دلت على ذلك السنة الصحيحة، هم كذلك خالدون فيها أبدا. وأما ما جاء في الآيتين هنا بتعليق الخلود على دوام السماوات والأرض والمشيئة كذلك، فهذا يحتاج إلى فهم صحيح، فإن قوله تعالى: ما دامت السماوات والأرض، فمعناه ليست هذه السماوات ولا تلك الأرض، وإلا فأنهما سيفنيان قبل القيامة يوم تنفطر السماوات وتزلزل الأرض. وكذلك كما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأيضا قوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فليس المعنى إذن هو هذه السماوات والأرض التي نعهدها في الدنيا، بل هناك سماوات غير السماوات وأرض غير الأرض، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهذه السماوات والأرض تبقى وتدوم. ثم قول ربنا عز وجل: ما دامت السماوات والأرض، هو تعبير قرآني يناسب لغة العرب الذين يعبرون عن ديمومة الشيء بدوام السماوات، فخاطبهم القرآن بلغتهم. كما أن معناها أيضا: ما دامت السماوات سماوات والأرض أرضا، كما قيل: لكل جنة سماء وأرض، فهي دائمة بدوام سمائها وأرضها. وأما قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، فكل شيء يقع في الكون إنما هو بمحض مشيئته وإرادته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجبر على شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فهو على وجهه، لأن مشيئة الله تعالى اقتضت ألا يخلد في النار من مات على التوحيد، فهم المستثنون من الخلود في النار، وهذا واضح. وأما قوله جل وعلا: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي خلود أهل الجنة في الجنة بمشيئة الله تعالى، لا بإجبار ولا إرغام ولا بقهر أو إلزام، وإنما هي مشيئة الملك العلام اقتضت خلودهم في الجنة بلا انقطاع أو انتهاء. ولذلك قال: عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع ولا منتهي. فدلت تلك الجملة على تأكد الخلود في الجنة، والله أعلم. أصناف الجبرية. خامسا: أصناف الجبرية. وللجبرية أصناف كما قال الشهرستاني. فالجبرية الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا، والجبرية المتوسطة هي التي لا تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا. فأما من أثبتت للقدرة الحادثة أثرا ما في الفعل وسمي ذلك كسبا فليس بجبري، والمعتزلة يسمون من لم يثبت للقدرة الحادثة أثرا في الإبداع والإحداث استقلالا جبريا، ويلزمه أن يسموا من قال من أصحابهم بأن المتولدات أفعال لا فاعل لها جبريا، إذ لم يثبتوا للقدرة الحادثة فيها أثرا. والمصنفون في المقالات عدوا النجارية والضرارية من الجبرية، وكذلك جماعة الكلابية من الصفاتية، والأشعرية سموهم تارة حشوية وتارة جبرية، ونحن سمعنا إقرارهم على أصحابهم من النجارية فعددناهم من الجبرية، ولم نسمع إقرارهم على غيرهم فعددناهم من الصفاتية. سادسا: فرق الجبرية. واحد: الجهمية. أصحاب جهم بن صفوان، وهو من الجبرية الخالصة، ظهرت بدعته بترمذ وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية. وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية، وزاد عليهم أشياء منها قوله: لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك يقتضي تشبيها، فنفى كونه حيا عالما، وأثبت كونه قادرا فاعلا خالقا، لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق. ومنها إثباته علوما حادثة للباري تعالى لا في محل، قال: لا يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه، لأنه لو علم ثم خلق أفبقي علمه على ما كان أم لم يبقى، فإن بقي على فهو جهل، فإن العلم بأنه سيوجد غير العلم بأن قد وجد، فإن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد، وإن لم يبقى فقد تغير، والمتغير مخلوق ليس بقديم. ووافق في هذا المذهب هشام بن الحكم كما تقرر، قال: وإذا ثبت حدوث العلم فليس يخلو إما أن يحدث في ذاته تعالى، وذلك يؤدي للتغير في ذاته وأن يكون محل للحوادث، وإما أن يحدث في محل فيكون المحل موصوفا به لا الباري تعالى، فتعين أنه لا محل له، فأثبت علوما حادثة بعدد الموجودات المعلومة، ومنها قوله في القدرة الحادثة: إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. ومنها قوله: إن حركات أهل إن حركات أهل الجنة والنار تنقطع، والجنة والنار تفنيان، إلى آخر ما ذكرناه عن مبادئ الفرقة تحت عنوان مبادئ الجبرية. ثانيا: النجارية أصحاب الحسين بن محمد النجار وأكثر معتزلة الري وما حولها على مذهبه، وهم وإن اختلفوا أصنافا إلا أنهم لم يختلفوا في المسائل التي عددناها أصولا، وهم برغوثية وزعفرانية ومستدركة، ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات من العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر، ووافقوا الصفاتية في خلق الأعمال. قال النجار: الباري تعالى مريد لنفسه كما هو عالم لنفسه، فألزم عموم التعلق فالتزم، وقال: هو مريد الخير والشر والنفع والضر، وقال أيضا: معنى كونه مريدا أنه غير مستكره ولا مغلوب، وقال: هو خالق أعمال العباد خيرها وشرها حسنها وقبيحها، والعبد مكتسب لها. وأثبت التأثير للقدرة الحادثة، سمي ذلك كسبا على حسب ما يثبته الأشعري، ووافقه أيضا في أن الاستطاعة مع الفعل. وأما في مسألة الرؤية فأنكر رؤية الله تعالى بالأبصار وأحالها، غير أنه قال: يجوز أن يحول الله تعالى القوة التي في القلب من المعرفة إلى العين فيعرف الله تعالى بها فيكون ذلك رؤية، وقال: بحدوث الكلام، لكنه انفرد عن المعتزلة بأشياء منها. قوله: إن كلام الباري تعالى إذا قرئ فهو عرض، وإذا كتب فهو جسم. ومن العجب أن الزعفرانية قالت: كلام الله غيره، وكل ما هو غيره فهو مخلوق، ومع ذلك قالت: كل من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ولعلهم أرادوا بذلك الاختلاف، وإلا فالتناقض ظاهر. والمستدركة منهم زعموا أن كلامه غيره وهو مخلوق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلام الله غير مخلوق، كذا قالوا يعني. والسلف عن آخرهم أجمعوا على هذه العبارة، فوافقناهم وحملنا قولهم غير مخلوق على أي على هذا الترتيب والنظم من الحروف والأصوات، بل هو مخلوق على غير هذه الحروف بعينها، وهذه حكاية عنها. وحكى الكعبي عن النجار أنه قال: الباري تعالى بكل مكان ذاتا وجودا لا معنى العلم والقدرة، وألزمه محالات على ذلك. وقال في المنكر قبل ورود السمع مثل ما قالت المعتزلة: إنه يجب عليه تحصيل المعرفة بالنظر والاستدلال. وقال في الإيمان: إنه عبارة عن التصديق، وما ارتكب كبيرة ومات عليها من غير توبة عوقب على ذلك، ويجب أن يخرج من النار، فليس من العدل التسوية بينه وبين الكفار في الخلود. ومحمد بن عيسى الملقب ببرغوث، وبشر بن غياث المريسي، والحسين النجار متقاربون في المذهب، وكلهم أثبتوا كونه تعالى مريدا لم يزل لكل ما علم أنه سيحدث من خير وشر وإيمان وكفر. وطاعة ومعصية، وعامة المعتزلة يأبون ذلك. ثلاثة الضرارية أصحاب ضرار ابن عمرو وحفص الفرد، واتفق على في التعطيل على أنه ما قال الباري تبارك وتعالى عالم قادر على معنى أنه ليس بجاهل ولا عاجز، وأثبت لله سبحانه ماهيته أثبت لله سبحانه ماهية لا يعلمها إلا هو. وقال إن هذه المقالة محكية عن أبي حنيفة رحمه الله وجماعة من أصحابه، وأراد بذلك أن يعلم نفسه الشهادة، ولا لا بدليل ولا خبر، ونحن نعلمه بدليل وخبر. وأثبت حاسة سادسة للإنسان يرى بها الباري تعالى يوم الثواب في الجنة. وقال أفعال العباد مخلوقة للباري تعالى حقيقة، والعبد مكتسبها حقيقة، وجوز حصول فعل بين فاعلين. وقال يجوز أن يلقب يجوز أن يقلب الله تعالى الأعراض أجساما، والاستطاعة والعجز بعض الجسم، والاستطاعة والعجز بعض الجسم، وهو جسم ولا محالة بنفي زمانين. وقال الحجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجماع فقط، فما ينقل عنه في إحكام الدين من طريق أخبار الأحاد فغير مقبول. ويحكي عن ضرار أنه كان يذكر حرف عبد الله بن مسعود وحرف أبي بن كعب، ويقطع بأن الله تعالى لم ينزله. وقال في المفكر قبل ورود السمع إنه لا يجب عليه بعقله شيء حتى يأتيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيأمره وينهاه، ولا يجب على الله تعالى شيء يحكم العقل أو بحكم العقل. وزعم ضرار أيضا أن الإمامة تصلح في غير قريش، حتى إذا اجتمع قرشي ونبطي قدمنا النبطي، إذ هو أقل عددا وأضعف وسيلة، فيمكننا خلعه إذا خالف الشريعة. والمعتزلة وإن جوزوا الإمامة في غير قريش إلا أنهم لا يجوزون تقديم النبطي على القرشي. أربعة البكرية أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد، ظهر في أيام واصل بن عطاء كما يقول البغدادي، وكان قد ذهب إلى ما ذهب إليه النظام من بعد في دعواه أن الإنسان هو الروح دون الجسد، ولم يكن يجوز أن يحدث الله في جماد شيئا من الحياة. لم يكن يجوز أن يحدث الله تعالى في أجسامنا، ولم يكن يجوز أن يحدث الله في جماد شيئا من الحياة، كما ذهب إلى ما ذهبت إليه أهل السنة في إبطال القول بالتولد، وكان يزعم أن الله إذا طبع على قلب إنسان لم يكن مخلصا أبدا، وأنه مع ذلك مأمور بالإخلاص، وأن الطبع الحائل بينه وبين الإخلاص عقوبة له، وأنه مأمور بالإيمان مع الطبع الحائل. وكل يزعم أن الله تعالى يرى يوم القيامة في صورة يخلقها ويكلم عباده من تلك الصورة، وكان يذهب إلى أن الله تعالى هو المخترع للألم عند الضربة، ويجوز أن يحدث الضربة ولا يحدث الله ألما، وكان يذهب إلى أن مرتكب الكبيرة من أهل القبلة منافق مكذب لله جاحد له مخلد في الدرك الأسفل من النار إن مات مصرا، وإن الإصرار على الصغائر من الكبائر. وقد ذهب إلى أن علي رضي الله عنه وطلحة والزبير رضي الله عنهم كفروا وأشركوا عياذا بك اللهم بقتالهم، لكنه يبقى ذهب إلى أن علي وطلحة والزبير كفروا وأشركوا عياذا بك اللهم بقتالهم، لكنه كان مغفورا لهم، لما في الحديث عن أهل بدر أنه قال عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أعلام المذهب الجبري. سابعا أعلام المذهب الجبري. واحد الجعد بن درهم، نشأ الجعد في دمشق، وقيل إنه كان من خراسان، وأنه كان من موالي بني مروان، كانت له شخصية قوية، ولذلك اختير لأن يكون مؤدبا ومربيا لمحمد بن مروان أحد أمراء بني أمية وآخر خلفائهم. وقد كان من قوة الشخصية بحيث طبع مروان بن محمد، بحيث طبع مروان بن محمد بطباعه، حتى لقب مروان بمروان الجعدي. ويذكر ويذكر ابن تيمية أن ما أصاب مروان بن محمد من مصائب ونكبات وانقراض حكم بني أمية على يديه إنما كان بسبب انتسابه للجعد بن درهم المعطل. كان الجعد بن درهم يقطن دمشق، وأخذ ينشر فيها آراءه التي منها أن العبد لا اختيار له في الفعل، وأنه مجبور عليه، وأن الله تعالى هو الخالق لفعل العبد، والعبد كالريشة معلقة في الهواء تحركها الريح كيف تشاء. ومن آرائه أنه ذهب إلى نفي الصفات عن الله تعالى، فكان يقول ما كلم الله موسى تكليما، ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا، وأنه أظهر القول بخلق القرآن، وهذا القول قد أوغر صدور الأمويين عليه فطلبوه، فهرب من دمشق وذهب إلى الكوفة وعاش بها، فلقيه الجهم بن صفوان وأخذ عنه هذا القول. وهناك في مدينة الكوفة أخذ ينشر رأيه الذي آمن به، وهو نفي الصفات عن الله تعالى والقول بالجبر وعدم قدرة العبد على الفعل. ولكن والي الكوفة في ذلك الوقت خالد بن عبد الله القسري تلقى الأمر من خليفة المؤمنين هشام بن عبد الملك بقتل الجعد، فحبسه خالد ولم يقتله، فجاءه كتاب آخر من هشام بن عبد الملك يؤكد فيه طلبه الأول بأن يقتله. وصادف ذلك أن جاء هذا الكتاب في أيام عيد الأضحى، فلما صلى خالد العيد قام فخطب الناس، ثم قال في نهاية خطبته انصرفوا وضحوا بضحاياكم، تقبل الله منا ومنكم، فإني اليوم أريد أن أضحي بالجعد بن درهم، فإنه يقول ما كان الله يقول ما كلم الله موسى تكليما، ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. ثم نزل وحز رأسه بالسكين في أصل المنبر. وبهذا يكون الجعد هو أول من نفى الصفات عن الله تعالى، وعنه انتشرت مقالة الجهمية. قال الذهبي في المغني الجعد بن درهم ضال مضل، زعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا. ويذكر ابن تيمية في الرسالة الحموية نصا يقول فيه أصل فشو البدع بعد القرون الثلاثة، وإن كان سمع أصلها في عصر التابعين، وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان فنسبت إليه. ويذكر أيضا أن أول من أظهر النفي للصفات والأفعال هو الجعد بن درهم معلم مروان بن محمد، قال الإمام أحمد، وكان يقال له إنه من أهل خراسان، وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب نفاة الصفات. والجعد بهذا أول من نادى بالتعطيل، ولا تعطيل اصطلاح خاص رضي الله عن الصحابة والتابعين، لا تعطيل اصطلاح خاص وضعه السلف ووصما للمعتزلة ومن رأى رأيه، ومعناه إنكار الصفات القديمة القائمة بالذات، فالجعد من نفات الصفات. وقد أداه القول بنفي الصفات عن الله تعالى إلى القول بخلق القرآن، ومعنى ذلك أنه ينكر كلام الله تعالى القديم. اثنين جهم بن صفوان. أما جهم بن صفوان فقد ولد في فارس، وظهرت بدعته في ترمز، وقتله سالم بن أحوز المازيني بمرو في آخر حكم بني أمية سنة 28 و100 هجرية. فقد نشأ في سمرقند بخراسان، ثم قضى فترة من حياته الأولى في ترمز، ويبدو أنه دخل الكوفة وهناك التقى بالجعد بن درهم وأخذ عنه مذهبه وهو منهج التأويل وعدم الاهتمام بعلم الحديث. يقول ابن حجر عنه: وما علمته روى شيئا ولكنه زرع شرا عظيما، ثم رجع إلى ترمذ وأخذ ينشر آراءها ويذيعها، وكان صاحب نظر وذكاء وفكر وجدال. مذهبه يتلخص مذهب جهم إجمالا في أنه كان يقول بالجبر وينفي الاختيار عن العبد كما كان يقول بنفي الصفات. ومذهب جهم هذا يعتبر رد فعل لمذهبين ظهرت بذورهما في الدولة الإسلامية حينذاك، أحدهما مذهب الاختيار الذي كان يدعو إليه غيلان الدمشقي فقال جهم بالجبر، ثانيهما إثبات مقاتل بن سليمان للصفات الإلهية إثباتا يجعله في عداد المشبهة فقال جهم بنفي الصفات. ويروى عن أبي حنيفة أنه قال: أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء، وأفرط مقاتل في معنى الإثبات حتى جعله مثل خلقه. وكما جادل جهم المشبهة والقدرية جادل كذلك السمنية أتباع أحد المذاهب الهندية. روى الإمام أحمد أن جهم لقي بعض السمنية فقالوا له: نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فوافق على ذلك، فقالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال: بلى. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا له: هل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا له: هل شممت له رائحة؟ قال: لا. هل وجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: هل وجدت له مجسا؟ قال: لا. فقالوا له: فما يدريك أنه إله؟ فقال لهم الجهم: ألستم تزعمون أن فيكم روحا؟ قالوا: بلى. قال لهم: هل رأيتم روحكم؟ قالوا: لا. قالوا: لا. فقال لهم: أسمعتم كلامه؟ قالوا: لا. قال: فهل وجدتم له حسا أو مجسا؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان. وبهذا نكون قد أخذنا فكرة عن الجبرية أو الجهمية، والتي توافقت مع المعتزلة في كثير من المعتقدات. لذا كان الكلام مختصرا، وفي نهاية المطاف نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ونشكره، يعني على الكلام على هذه الجهمية. إذا كان هناك كلام عن فرقة أخرى نختم به المنهج إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.